بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في العقيقة، أي في بيان أحكام العقيقة عن الغلام والجارية والتحنيك والتسمية وما يتعلق بذلك. والعقيقة هي الذبيحة، والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وأصل العق الشق والقطع. وقيل للذبيحة عقيقة لأنه يشق حلقها، وقال الوزير وغيره: هو في اللغة أن يحلق عن الغلام أو الجارية شعرهما الذي ولدا به. ويقال لذلك عقيقة، وإنما سميت الشاة عقيقة لأنها تذبح في اليوم السابع، وهو اليوم
الذبيحة عقيقة. وقيل للذبيحة عقيقة لأنه يشق حلقها اليوم.
وقيل للذبيحة عقيقة لأنه يشق حلقها. وقال الوزير وغيره: هي في اللغة أن يحلق عن الغلام أو الجارية شعرهما الذي ولدا به. ويقال لذلك عقيقة، وإنما سميت الشاة عقيقة لأنها تذبح في اليوم السابع، وهو اليوم الذي يعق فيه شعر الغلام الذي ولد وهو عليه أن يحلق. وقال أحمد: إنما العقيقة الذبح نفسه، وكذا حلق عقيقته، وهي مشروعة وسنة مؤكدة عند الجمهور لأمره صلى الله عليه وسلم وفعله وفعل أصحابه والتابعين المستفيض. قال مالك: لا اختلاف فيه عندنا، وهو المعمول به في الحجاز قديما وحديثا، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، ولو بعد موت المولود. وقيل واجبة، شرعت فدية يفدى بها المولود، كما فدى الله إسماعيل الذبيحة بالكبش، وكانت تفعل في الجاهلية، وأقرها الإسلام وأكدها، وأخبر الشارع أن الغلام مرتهن بها. ونفس الذبح وإراقة الدماء عبادة مقرونة بالصلاة كما تقدم. قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم. قال البغوي وغيره: نظر إبراهيم فإذا هو بجبريل ومعه كبش أملح أقرن، فقال: هذا فداء لابنك فاذبحه دونه. فأتى به المنحر من منى فذبحه. قال أكثر المفسرين: كان ذلك الكبش رعى في الجنة 40 خريفا، وسماه عظيما لأنه متقبل. قال شيخ الإسلام: العقيقة فيها معنى القربان والشكر والصدقة والفداء وإطعام الطعام عند السرور. فإذا شرع عند النكاح فلأن يشرع عند الغاية المطلوبة، وهو وجود النسل أولى. وقال أحمد: إن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه أحيا سنة واتبع ما جاء به عن ربه.
يعني لو كان معسر ما عنده قيمة العقيقة، يستحب له أن يستقرض إذا أمكنه ذلك، يستقرض ولا يسأل الناس. لكن الآن الكثير منهم يحرص على أنه يسأل من أجل العقيقة، وهذا ما يليق بالمسلم أن يسأل من أجل العقيقة، ولا من أجل الأضحية، ولا من أجل الحج. كل هذه الأمور يفعلها الإنسان مع القدرة، وأما مع عدم القدرة فلا يفعلها ولا يسأل عنها.
قال ابن القيم: هذا لأنها سنة ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة على الوالدين، وفيها سر بديع موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به، فصار سنة في أولاده بعده أن يفدي أحدهم عن ولادته بذبح يذبح عنه، ولا يستنكر أن يكون هذا حرزا له من الشيطان بعد ولادته كما كان ذكر اسم الله عند موضعه في الرحم حرزا له من ضرر الشيطان، انتهى. وعن أحمد واجبه، ولكن قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسك فليفعل. وتقدم قول ابن القيم أنها تقوم مقام الفدية عن النفس المستحقة للتلف فدية وعوضا وقربانا إلى الله وعبودية، انتهى. وفي فعلها مع الحث عليها الاقتداء بالخليلين اللذين أمرنا بالاقتداء به الذين
أمرنا
وفي فعلها
مع الذين أمرنا بالاقتداء بهما
وفي فعلها مع الحث عليها الاقتداء بالخليلين اللذين أمرنا بالاقتداء بهما. وعن سلمان بن عامر بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث الضبي صحابي سكن بالبصرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام وجوبا أو ندبا عقيقة، أي الذبيحة التي تذبح للمولود ذكرا كان أو أنثى، ولو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة. قال ابن عبد البر: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه. فأهريقوا من هراق الماء صبه، أي أريقوا عنه دم شاة أو شاتين كما يأتي. وفسر هذا الإبهام الأحاديث الآتية. وبهذا الحديث ونحوه استدل القائلون بالوجوب والجمهور على الاستحباب، إذ لو كان للوجوب لبينه الشارع بيانا عاما تقوم به الحجة، ولم يعلق بمحبة الفعل. وإنكار أصحاب الرأي سنيتها لا يلتفت إليه مع ثبوت السنة. وأميطوا عنه الأذى، أي احلقوا عنه شعر رأسه، رواه البخاري. وللحاكم عن عائشة: وأمر أن يماط عن رؤوسهم الأذى. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن، أي مرهون بعقيقته، ممنوع محبوس عن خير يراد به، ولا يلزم أن يعاقب على ذلك محتبس بها، فلا تحصل سلامته من الآفات حتى يعق عنه. شبهه بالرهن في يد المرتهن، وأنه لا بد أن يفدى مما يسوءه كما فدي إسماعيل. قال ابن القيم: جعل الله النسيكة عن الولد سببا لفك رهانه من الشيطان الذي تعلق به من حين خروجه إلى الدنيا، وطعن في خاصرته، فكانت فداء وتخليصا له من حبس الشيطان وسجنه في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته. فأمر بإراقة الدم عنه الذي يخلص به من الارتهان. وقال أحمد: هذا في الشفاعة، إذا مات طفل لم يشفع في أبويه. قال الخطابي: هذا أجود ما قيل فيه. وقال أحمد: أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، إذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعق عنه. وقال: هذا الحديث أشد ما سمعنا في الحقيقة، وإني لأرجو أن أستقرض أن يجعل الله له الخلف وإني لأرجو إن استقرض أن يجعل الله له الخلف، لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبع ما جاء به، وجاء الخبر أنها على سبيل النسك كالأضحية والهدي. وحكمهما فيما يجزئ ويستحب ويكره، والأكل والهدية والصدقة، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، لأن المقصود أن تكون نفس فداء نفس.
شرك في دم يعني لا تكون العقيقة عن اثنين، وإنما تكون عن واحد، ما يشترك الاثنان في دم واحد. ليس المراد الشرك الخفي والشرك الظاهر، هذا محرم ولا علاقة له بالعقيقة، وإنما العقيقة لا تجزئ فيها الاشتراك. نعم.
ويروى مرفوعا قل بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان، حسنه ابن المنذر. وإن نوى ولم يتكلم أجزأت، قال ابن القيم وغير مستعبد في حكم الله وشرعه وقدره أن تكون سببا لحسن نبات المولود ودوام سلامته وطول حياته وحفظه من ضلل الشيطان حتى يكون كل عضو منها فداء كل عضو منه، تذبح عنه أي تعق عن المولود ذكرا كان أم أنثى يوم سابعه. واستفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما، أخرجه ابن وهب. ولابن المنذر عن عمرو بن شعيب نحوه، وقال هذا قول
عام،
وقال هذا قول عامة أهل العلم. والحكمة والله أعلم أن الطفل حين يولد مترددا فيه بين السلامة والعطب إلى أن يأتي عليه ما يستدل به على سلامة بنيته وجعل مقداره أيام الأسبوع، فإنه دور يومي فإنه دور يومي كما أن السنة دور شهري وطور من أطواره، وإن فات ففي 14 ففي 14 ثم في السابع الثالث. وروي مرفوعا وهو مذهب الجمهور، قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون أن يذبح الغلام عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم 14، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم 21. وقالوا لا يجزئ في الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية. وقال ابن القيم التقييد بذلك استحباب، فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت. ويحلق أي رأسه، قال ابن عبد البر كان العلماء يستحبون ذلك، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث العقيقة ويحلق رأسه. وجاء أيضا أميط الأذى، أميط عنه الأذى، ويقال أن فاطمة حلقت رأس الحسن والحسين وتصدقت بوزن شعرهما ورقا، وقاله أحمد وغيره. ويسمى يعني المولود، وروي ويدمى. وقال أبو داود إنها وهم من همام، وكانوا في الجاهلية يلطخون رأس المولود بدم العقيقة تبركا، فعوض الشرع بحلق رأسه وتصدق والتصدق بوزنه، وأن يلطخ بالزعفران، رواه الخمسة وغيرهم. قال ابن القيم لما كانت التسمية حقيقتها تعريف الشيء المسمى، لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به، فجاز تعريفه يوم وجوده، وجاز تأخير التعريف إلى 3 أيام، وجاز إلى يوم العقيقة عنه، ويجوز قبل ذلك وبعده، والأمر فيه واسع. واتفقوا على أن التسمية للرجال والنساء فرض، حكاه ابن حزم وغيره. وفي قوله تعالى وإني سميتها مريم دليل على جوازه يوم الولادة، ويأتي ما في الصحيحين وغيرهما ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. ولهما عن أنس أنه ذهب
في دليل على جواز التسمية يوم الولادة، يوم الولادة يسمى المولود، يقول جاءني ولد أو عندي ولد أو رزقني الله بمولود أسميته أو سميته فلان، وهو توه مع الساعات مثلا يخالف يجوز، وإن أخر التسمية إلى أسبوع فلا بأس.
ولهما عن أنس أنه ذهب بأخيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولدته أمه فحنكه وسماه عبد الله، وسمي المنذر وغيره يوم الولادة. وقال البيهقي باب تسمية المولود يوم ولد، وهو أصح من السابع، والتسمية للأب فلا يسمي غيره مع وجوده. قال ابن القيم: وهذا مما لا نزاع فيه بين الناس، ولأنه يدعى يوم القيامة باسمه واسم أبيه، وورد الأمر بتسمية السقط، وإن لم يعرف أذكر أو أنثى سمي بصالح للذكر والأنثى كخارجة وطلحة وزرع.
لم يعرف المولود هل هو ذكر أو أنثى، يسمى باسم يصلح للذكر ويصلح للأنثى، فيقال معاوية أو شعبة أو نحو ذلك من الأسماء التي يصلح فيها الاسم ذكرا وأنثى.
ولهم أي للخمسة وغيرهم من طرق
قال البيهقي، وقال البيهقي: سميته تسمية المولود يوم ولد.
وقال البيهقي: باب تسمية المولود يوم ولد، وهو أصح من السابع، والتسمية للأب فلا يسمي غيره مع وجوده. قال ابن القيم: وهذا مما لا نزاع فيه بين الناس، ولأنه يدعى يوم القيامة باسمه واسم أبيه، وورد الأمر بتسمية السقط، وإن لم يعرف ذكر أو أنثى سمي بصالح للذكر والأنثى كخارجة وطلحة وزرعة ونحوهم. ولهم أي للخمسة وغيرهم من طرق، أحدها عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ أنه أمرهم، يعني المسلمين، أن يعق كل والد عن ولده ويجزئ من الأجنبي. قال الشيخ: يعق عن اليتيم كالأضحية وأولى، لأنه مرتهن بها. وقال بعضهم: مشروعة ولو بعد موت المولود، واستحب جمع أن يعق عن نفسه إذا بلغ قال أحمد: من فعله فحسن، ومن الناس من يوجبه عن الغلام شاتان مكافئتان، أي متساويتان أو متقاربتان في السن، بمعنى أنه لا ينزل سنها عن سن أدنى ما يجزئ في الأضحية، لاتفاقهم على أنه لا يجزئ في العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية. وعن الجارية شات، رواه أحمد وغيره. وعن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: نعم، عن الغلام شاتان، وعن الأنثى واحدة، لا يضركم ذكرانا كنا أو إناثا. رواه أحمد والنسائي. ولهما وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات، وله طرق في السنن وغيرها. صححهما الترمذي، يعني حديث سامورة، وهذا الحديث من طريق عائشة وأم كرز.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.